مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
أريد أن أكلمكم عن النمو في الخدمة. النمو تعليم كتابي ربنا قاله منذ القديم، فقيل إن الصديق مثل النخلة يزهو كالأرز في لبنان يعلو. النخلة لما تمر عليها سنة بعد سنة تلقوها باستمرار أعلى من الأول. وأعطانا مثل بالنسبة ليوحنا المعمدان، قيل عنه: أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح. مفروض كل إنسان فينا ينمو ويتقوى بالروح. وقيل عن السيد المسيح: أما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة. يتقدم يعني ينمو. وأعطانا الرب أمثلة كبيرة للنمو، خصوصا في متى 13، فشبه ملكوت السماوات بحبة خردل، وهي صغيرة جدا ولكن ممكن أن تنمو فتصير شجرة ضخمة تتآوى إليها طيور السماء. وأعطانا مثل بالخميرة اللي تخمر العجين كله. يجب أن الخدمة عندكم تنمو. إذا ما كنتوش أنتوا تنمو في الخدمة، الطوائف الأخرى هتنمو على حسابكم. ياريت القاعدة دي تكون قصادكم. إذا ما كنتوش أنتوا بتنمو في الخدمة، الطوائف الأخرى هتنمو على حسابكم. النمو في الخدمة يكون على حاجات كتيرة: نمو في العدد، نمو في التوعية، نمو في الروحيات، نمو في المعرفة، في الثمر، في الغيرة. ناخدها واحدة واحدة. النمو في العدد: من أول ما كنيسة الرسل ابتدت وكانت تنمو شيئا فشيئا. السيد المسيح نفسه المجموعة بتاعته كانت 12 واحد، بعدين بقوا 70 زيادة، بعدين عدد تاني زيادة. الرسل ابتدوا ينمو يوم بعد يوم. في يوم 50 3000 واحد انضموا إلى الإيمان وتعمدوا. بعد شفاء الرجل الأعرج بقوا 5000. بعدين بيقول الكتاب جماهير من رجال ونساء انضمت إلى الإيمان، وكهنة كتير من كهنة اليهود كانوا بينضموا إلى الإيمان. ابتدت الكنيسة تنمو. تنمو بعد ما كانت تنمو في الأفراد، بقت تنمو من جهة المدن. كانت في الأول في أورشليم السامرة قبلت الإيمان، انطاكية قبلت الإيمان، ابتدوا يطلعوا فوق في قبرص وآسيا الصغرى ويمشوا ناحية الغرب لبلاد اليونان وروما، وناحية الشرق لغاية العراق، وفي الجنوب لغاية مصر وليبيا. وبعدين يقول الكتاب: وأما الكنائس في أورشليم واليهودية والجليل والسامرة فكانت تنمو، كانت تزداد، وبنعمة الروح القدس كانت تتكاثر. فأنتوا الخدمة بتاعتكم من ضمن مقياس نجاحها إنها لازم تنمو. يقولوا ننمو منين والكنيسة مليانة على الآخر والقاعات مليانة على الآخر ويحصل لكم اكتفاء ذاتي، فلا تفكرون إطلاقا أنكم تنمو، ودي مش كويسة علشانكم. شوفوا أنا لما قسمت الأبروشيات الكبيرة إلى أبروشيات صغيرة كانت كل أبروشية بتنمو في كل ناحية، في العدد وفي المساحة وفي الكنائس وفي الخدمة وفي كله. لكن زمان كانت تنمو إزاي؟ ما كل واحد يدوبك العدد اللي عنده أكبر من جهده. أنتم بالنسبة لكم ممكن النمو في حاجة تاني، أنتم مسؤولون أمام الله وأمام الكنيسة عن الأحياء المحيطة بكم، عن الأحياء العشوائية، الأحياء المحتاجة إلى خدمة. لو أنتم ما خدمتوش الأحياء العشوائية هتيجي الطوائف وتعشش فيه، هتيجي مجموعات شهود يهوى والسبتيين ويعششوا فيه. مفروض فيكو إن النمو بتاعكو لا يقتصر فقط على حي مصر الجديدة. يهمني جدا لو مجموعة من الخدام بدأوا ينتشروا من مكان لمكان، أو يدرسوا الأحياء الموجودة وإيه الأحياء المحتاجة للخدمة. أبونا سيرجيوس بيقول في خدام بيروحوا عشوائيات، بس بيروحوا بطريقة عشوائية ولا منظمة؟ طب كويس. لا تكتفوا بالحتت اللي بتروحوها، في حتت تانية ممكن تروحوا أكتر وأكتر. أول ما قامت مدارس الأحد كان حبيب جرجس عامل فصل للخدام في البطرخانة، البطرخانة القديمة اللي في كلود بي، وكان ساعات البطرك بيحضر ويباركوا. وبعدين الحكاية انتشرت في القاهرة، وبعدين راحوا للمدن، وبعدين راحوا للقرى، وبعدين راحوا للصعيد، وبعدين مدارس الأحد ملأت الكل. لكن لغاية دلوقتي في أماكن محتاجة الخدمة. صدقوني فيما أكلمكم عن النمو، الطوائف الأخرى بتنمو برضو، الطوائف الأخرى بتنمو، وبتنمو على حسابنا احنا. امال على حساب مين؟ على حساب. لما تكون الكنيسة نشيطة لا تعطي لغيرها فرصة للعمل. لما كل واحد يجد له مكان ومكانة في حضن الكنيسة مش هيروح في حتة تاني. دي النمو من جهة ايه؟ من جهة العدد، عدد الخدام وعدد المخدومين وعدد الفصول وعدد الفروع، كله يكون فيه خدمة من نواحي دي. في نمو من جهة النوعية. يعني من جهة النوعية؟ يعني خادم يدوبك بيخدم فصل مدارس أحد، ينمو شوية يقدر يدرس فصل ثانوي أو جامعة، ينمو يقدر يدرس اجتماع شبان، ينمو يقدر يدي دروس في اجتماع الخدام، ينمو يقدر يدي محاضرات في المؤتمرات. يظل ينمو وينمو إلى أن يصل إلى التكريس. التكريس بعد ما كان بيدي وقت لربنا بقى بيدي كل حياته لربنا. وأنا أعتبر نجاح الخدمة بقدر ما تقدم من مكرسين ومن كهنة ومن رهبان. زمان لما احنا كنا خدام مدارس احد كان عندنا عدد كبير ممكن يبقوا كهنة ورهبان. انتم كام واحد من هذا الشعب اللي بالالاف بقوا كهنة وبقوا رهبان؟ يتعدوا على الصوابع. الخدمة اللي ما تطلعش ناس مكرسين تبقى خدمة ناقصة. كم واحد اتكرس؟ ياريت تفكروا في الموضوع ده. نمو الخدمة، لأن سهل جدا نجد مدرسين لابتدائي وثانوي في مدارس الأحد، لكن مش سهل نجد اللي بيخدموا في المؤتمرات وفي الشباب وفي الاجتماعات العامة. النمو أيضا يكون نمو في الحياة الروحية. إزاي ينمو الإنسان إلى أن يصل إلى الصورة الإلهية؟ ينمو في التواضع، في الوداعة، في اللطف، في الطيبة، في الهدوء، في ثمار الروح القدس كلها. ده نمو، نمو داخلي. برضو يريد كل خادم وكل خادمة يفكروا هل وصلوا لمثل هذا النمو في الصورة الإلهية ولا لا. وفي نفس الوقت يكون في نمو في العبادة، نمو في الصلاة، نمو في حفظ الصلوات وحفظ المزامير وحفظ التسبحة. نمو في إعطاء المخدومين تدريب روحية. يعني إحنا بندي المخدومين معلومات، لكن هل بنديهم تدريب روحية عملية في حياتهم سواء كانوا صغيرين أو كبار؟ ده نوع من أنواع النمو الكبير، إن ياخد الواحد تدريب روحية ويمشي فيها وتنمو حياته الروحية بهذه التدريب. ياريت يكون عندكم مجموعات من التدريب خاصة بالصوم وتدريب خاصة بأيام الإفطار، تدريب خاصة بخطايا معينة بيقع فيها ناس كتير، تدريب خاصة بالنمو في الحياة الروحية، تدريب في الاتضاع، في الوداعة، تدريب في الكلام الجيد واللسان المنضبط، تدريب في الحكمة. ادوا الناس تدريب في حياتهم، حتى الصغيرين صدقوني نحتاج ان احنا نديهم تدريب ايضا. حد فيكم يقعد كده ويفكر ما هي التدريب الروحية التي يمكن اعطائها للاطفال الصغيرين؟ ممكن نقول له إذا حد ادك شوية ملبس أو شوكولاتة تدي منهم لإخواتك الصغيرين أو أخواتك الباقيين، أهو تدريب. نقدر ندرب الولد إنه ما يغلطش في الكلام، ونشوف إيه الكلام اللي بيغلطوا فيه العيال. أي حاجة في الطريقة دي. من نواحي النمو أيضا النمو في المعرفة. النمو في المعرفة، يعني ما يكونش معلوماته هي مجرد المعلومات اللي بيديها للتلامذة. يأخذ أشياء كتير في المعرفة، يدرس أمور، يدرس الخادم أمور لاهوتية، أمور عقائدية، حاجات في تاريخ الكنيسة، في تاريخ القديسين، يدرس الرد على الطوائف الأخرى، إيه الخلافات اللي بيننا وبينهم، والكلام اللي بيقولوه وإزاي إحنا نرد عليه. أنا بقيت دلوقتي في اسكندرية على الأقل منين ما يرشحوا واحد للكهنوت ما برسموش كاهن غير لما أعمله امتحان في اللاهوت المقر، امتحان في الشهود يهوه، وامتحان في السبتيين، وامتحان في البروتستانت. وإن ما نجحش ما يترسمش. وهنا في القاهرة مفروض أعمل كده؟ طب مفروض نعمل امتحانات للأباء الكهنة من غير كده ما يترقوش أمامصة. لسه في ايدينا. وتسك خلاص بقى. في المعرفة، خادم مدارس احد مفروض ان اي حد يسأله سؤال يعرف يجاوب عليه، وخصوصا لو قال له السؤال من التلامذة، او لو ان التلميذ حد شككه من بره وجه لمدرس احد لازم يعرف يرد. بس ما عندناش في المناهج غير ابراهيم واسحاق ويعقوب. كنت بلقي عظة في كنيسة مصر في شبرا، العظة على الإنجيل، وبعدين أنا خرجت لقيت واحد بيجري وراي، يا حضرة الوعظة حضرة الوعظة، وقفت قلت له نعم، قال لي يعني إيه تيس عزازيل؟ ده الريس في حساب والنوتي في حساب. أقول له مش عارف، أشكر ربنا أن أنا سنة 48 كنت طالب في الكلية الإكليريكية، اتخرجت سنة 49، فكنا درسناها في العهد القديم فجاوبته، لكن لو ما عرفتش أجاوبه كان هيرجع تعبان. ومرة كنت في كنيسة الأنبا أنطونيوس في شبرا وعظة روحية، ولقيت واحد وجه جديد كده واقف في آخر الكنيسة، شخص جديد داخل الكنيسة دي لأول مرة. بعد ما خلصت العزة قلت له عايز إيه يا حبيبي؟ شاب من الشبان، سألني سؤال في التثليث والتوحيد، هو تعب من الموضوع ده فعايز يسأل فيه، فدخل الكنيسة لأن ده هو الوعظ، لو ما جاوبوش يعثر جدا. رحت الكنيسة وما عرفوش يجاوبوني. آية كويسة جدا يا ريت تحفظوها كلكم، يا ريت، يقول إيه؟ مستعدين في كل حين لإجابة كل من يسألكم عن سر الرجاء الذي فيكم. مستعدين في كل حين لإجابة كل من يسألكم عن سر الرجاء الذي فيكم. اقرأ وتوسع، اقرأ وتوسع، لأن دي الطريقة اللي إحنا سلكنا بيها في حياتنا. كنا في الكلية الإكليريكية مدرسين، في واحد بتاع عهد قديم ما يفهمش غير في العهد القديم، واحد في العهد الجديد ما يفهمش غير في العهد الجديد، واحد في العقيدة ما يفهمش، لكن ابتدينا نخش في كله، بحيث أي واحد يسأل عهد قديم عهد جديد عقيدة لاهوت طقس تاريخ لازم يتجاوب. لا تقتصر على شيء معين، اقرأ كتير كتير كتير. كلما تزداد في المعرفة كلما خدمتك تبقى ناجحة. ده احنا دلوقتي في عصر الكمبيوتر والانترنت والعيال الصغيرين بقت معلوماتهم كبيرة جدا مش زي أيامنا. ده في عيال صغيرين بيفهموا حاجات ما فهمناهاش إحنا غير لما كبرنا خالص، وفي حاجات لسه ما فهمناهاش وهم بيفهموها بالكمبيوتر. عيل صغير ويفتح الكمبيوتر أو يفتح الإنترنت ويجيب أي موضوع ويسرح فيه. ولذلك قيل إن العيال دلوقتي في عصر الكمبيوتر والإنترنت هينظروا إلى أبائهم وأمهاتهم باعتبار أنهم أميين. ما تزعلوش من الكلام ده. كبروا العيال، كبروا وعقلهم كبر وبقى يفهموا في حاجات كتيرة. تيجي انت تيجي في المنهج وتقول له قايين وهابيل وابراهيم وصائي، بقول لك دي عرفتوها منذ حداثتي. قل لي حاجة تملى المخ. حاجة ايه تملى المخ؟ مش ممكن تدي حاجات تملى المخ إلا لو كنت بتنمو في المعرفة، والمعرفة بتاعتك بتزيد وأصبحت تفهم في حاجات كتيرة. إن سألوك سؤال وأنت مش عارفه قل له حاضر الأسبوع الجاي أكلمك عنه، وتاخد الأسبوع تدرسه وتقدم له، أنك أنت كمدرس في مدارس أحد أصبحت مصدر معلومات مش مجرد المنهج. في ناس فاكرين انهم يعني خارج المنهج يبقى ملهمش دخل ولا خارج المقرر. لا، عايز اقول لكم مدارس الاحد ما فيهاش حاجه اسمها مقرر، وخصوصا كل ما الواحد بيكبر. صحيح في منهج عام بنديه للناس، لكن في معلومات عامة ينبغي أن يدرسوها أزيد، ينبغي أن تنمو في المعرفة. في الناس برا بيدوا للخدام نوعين من المناهج. منهج يسموه ريفريشن كورس. الريفريشن كورس ده بيجدد به معلوماته اللي خدت قبل كده. وفي حاجة تاني يسموها ادفانسد كورس. الادفانسد كورس ده يكون حاجة اعلى من المستوى اللي كان بياخده قبل كده. ولابد في محيط الخدام ان يكون عندهم الكورس دي الاتنين. ودلوقتي بيعملوا الحاجات دي حتى بالنسبة لأشياء كتيرة في العالم. يعني تلاقي طبيب مثلا عشان يكون ناجح لابد ان هو يدرس البحوث العلمية الجديدة اللي بتيجي بتظهر كل يوم والتاني، وهكذا في الاقتصاد وفي السياسة وكله. لكن واحد يربط على وضع معين ما يتحركش منه ينفعش أبدا. لازم يزيد ينمو في المعرفة، ينمو في المعرفة. عشان الإنسان ينمو في حياته الروحية ينبغي أنه يعرف المعلومات والحروب الروحية وطريقة مقاومتها والتخلص منها. كتير من الآباء كانوا يدرسوا الحروب المقاتلة للنفس. كان في 8 حروب كده يدرسوها المقاتلة للنفس، تلاقوها موجودة في كتاب جون كاسيان اللي اسمه Institutes بتاع المعاهد. الراجل ده ليه كتابه يشمل 12 كتاب، يعني بوكلت مش كتاب كبير، يعني 4 منهم عن طريق الرهبنة و8 عن الحروب المقاتلة للنفس. القديس ماري أغريس يتكلم عن الحروب المقاتلة للنفس، زي مثلا حرب الكبرياء وحرب المجد الباطل وحرب الزنا. حاجات كثيرة تمام حروب. القديس ماري أغريس مرة طلع كتاب عن الرد على كل خطية بآية، يعني كل خطية من الخطايا يحط قصادها آية من الآيات علشان يرد بيها عليه. ودي تنفع كل واحد، وتنفع أباء الاعتراف، إن لما يجيلهم أشخاص محاربين بخطايا معينة يدوهم أنواع من الآيات يكرروها ويستفيدوا بيها. الشخص اللي بيجي لك في مدارس الأحد، أنت جايز بتعرفه الخير أو الشر، جايز هو عارف الخير والشر، لكن اللي ما يعرفوش إزاي يتخلص من الشر. فاكر أنا شاب زمان قبل الرهبنة، زميل ليا في الدراسة أو جار من الجيران كان حورب بالإلحاد، فقعد معاه، يعني ما يؤمنش بوجود ربنا. قعدت معاه لغاية لما أثبتنا وجود ربنا ومضالي على كده، وبعدين دخلنا في المسيحية وأثبتها له، وبعد كده دخلنا في الفضائل. أهل أول مرة جيني خبرة من النوع ده، ايه لزوم كل فضيلة؟ يعني في بديهيات عندنا ومسلمات، لكن بالنسبة له يعني واحد مثلا الصدق، ايه لزوم يعني ان نقول الصدق؟ افرض ان الكذب ينجي وينفع، يعني ايه لازمة الصدق؟ العفة، ايه لازمة العفة؟ دام ربنا خلق لنا جسد بيمشي على كل حاجة. ابتديت أخش له في مبدأ جديد ما درستوش أبدا في مدارس الأحد، وهو لزوم كل فضيلة، لزوم كل فضيلة. ده في دلوقتي ناس بتبقى عندهم اتجاهات فلسفية مضادة للدين، وعايز لازم الواحد يسلك فيه. حتى في بلاد الغرب حكاية الحرية مثلا، افتكروا ان الحرية ان كل واحد يعمل اللي هو عايزه، لكن لازم في حاجات تقف ضد حريته. طب ربنا لو وقف ضد حريتنا نرفض ربنا؟ الخدمة تحتاج إن الشخص يكون عينيه مفتحة للجو اللي الناس عايشين فيه، ويعرفهم إيه الحاجات دي.